الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما بعد، من يذكر لنا ما تقدم من القواعد؟ أسماء الله كلها حسنى، الحسن في حالة الانفراد والتركيب، أسماء المركبة الثابتة بالكتاب والسنة من الأسماء الحسنى ويدعى بها، أسماء الله أعلى ما وصاف، بيان دلالة أسماء الله المتعدية واللازمة وأنها في حال التعدي تدل على ثلاثة أمور: الاسم والصفة والمتعلق، وفي حال اللزوم تدل على الاسم والصفة. دلالات الأسماء من حيث التضمن والمطابقة والالتزام، وهي من أنفع الدلالات في بيان ما يتعلق بهذا الباب. أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا. بيان الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، بيان أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، وذلك أن الله عز وجل يخبر عنه بأسمائه وصفاته، ويخبر عنه بأفعاله، ويخبر عنه بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11، القاعدة العاشرة أو 11، أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. الدرس 11 من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. القاعدة 11، أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. قال الأجري رحمه الله في الشريعة: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق ابن أخي أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يعتبر عمه، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوق فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته وأسماءه وصفاته مخلوق فهو كافر، لا يشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافر انتهى. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى وتكلم بها حقيقة وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشر. وقالت الجهمية والمعتزلة إن أسماء الله مخلوقة، وأن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وكذلك لم يتكلم بها حقيقة، وإنما خلقها في غيره أو سماه بها بعض خلقه. وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكن مقصودهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. وأطرقوا القول بأن التسميات مخلوقة، والتسميات عندهم هي الأسماء كالعليم والعزيز والرحيم، وبهذا وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى. إذن معتقد أهل السنة أن أسماء الله غير مخلوقة، ومعتقد المبتدعة سواء صرحوا أو لم يصرحوا، لأن الأشاعرة لم يصرحوا بأن أسماءه مخلوقة، وكذلك المعتزلة، إنما الجهمية الذين صرحوا بأن أسماءه مخلوقة، لكن مؤدى أقوال أولئك إلى أنها مخلوقة، لأنهم يزعمون أن القرآن مخلوق، أن كلام الله مخلوق، ومعلوم أن الله هو الذي سمى نفسه. قال: ومن الأدلة على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، دل على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، بل هو تكلم بها وسمى بها نفسه، ولذلك لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولا قال سماك به خلقك، أفاده ابن القيم في شفاء العليل. قال ابن تيمية رحمه الله: إن أسماء الله من كلامه، وكلامه تعالى غير مخلوق، فأسماءه غير مخلوقة، فهو المسمي لنفسه بتلك الأسماء. إن الله تعالى يسأل بهذه الأسماء ولو كانت مخلوقة لم يجز أن يسأل بها، فإن الله تعالى لا يقسم عليه بشيء من خلقه. إذا كانت مخلوقة ما يجوز أن تقول يا رزاق وهو مخلوق، فدعاء غير الله عز وجل فيما يقدر عليه إلا الله كفر. إن اليمين بهذه الأسماء منعقد، فمن حلف باسم من أسماء الله فهو حالف بالله، ومن حلف بالمخلوق فليس بحالف، فلا ينعقد يمينه. إن أسماء الله مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به، فصفاته غير مخلوق انتهى. فهمتم يا أخوة هذه المسألة؟ يعني سبب ضلال المبتدعة في باب القرآن وأنه مخلوق حتى يتوصلوا إلى القول بخلق الأسماء والصفات. ولذلك شنع عليهم أهل السنة في هذا القول وكفروهم وبدعوهم، حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني أجمع العلماء على تكفير الجهمية وعلى تكفير من قال بخلق القرآن، لأن ذلك يؤدي إلى القول بخلق الأسماء والصفات. القاعدة 12 تعدد أسماء الله تعالى كمال، لأن أسماء الله عز وجل دالة على معاني، أسماء الله دالة على معاني، فكلما كثرت الأسماء دلت على كمال، وذلك لأن كل اسم يتضمن صفة ويدل على معاني عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود: لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمييز، وكان الاسم الواحد كافيا في ذلك، كان الاقتصار عليه أولى، ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد كما يوضع له اسم وكنية ولقب. أما أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله فلما كانت نعوتا أي الصفات دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب، بل من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، انتهى. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة: إن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصل واحد، هو منشأ ضلال بني آدم، وهو الفرار من تعدد صفات الواحد. هذه شبهة وقع فيها المعتزلة: لماذا لا تصفون الله عز وجل بالصفات؟ قالوا: إذا أثبتنا له الصفات لزم التعدد الواحد. فنحن إذا قلنا بأن الله السميع بصير قدير عليم يلزم أنه عدة آلهة، فرد عليهم بأن هذه الشبهة عليلة بل ميتة، وذلك أننا نقول في لغة العرب: جاء زيد الشاعر والكاتب والأديب، وليس فيها تعدد. ثم هم أنفسهم أليسوا يقولون بأن الله عز وجل موجود ماذا؟ قائم بنفسه، وربما أثبت له غير هذه الصفات، فإذا هذا يلزمهم التعدد. فإن قالوا هذا توحيد، قلنا وإثبات أن الله عز وجل متصف بالصفات توحيد، فهذا القول منهم قول باطل مردود. تعدد الأسماء والصفات لا يلزم منه التعدد. زيد نفسه زيد طويل، وربما يكون سمينا، وربما يكون بليغا، وربما كان كاتبا، وربما كان جميلا، وربما كان قويا، صفات كثيرة في زيد، هل لزم التعدد؟ لا يلزم التعدد. فالله من باب أولى إثبات الصفات لا يلزم منها التعدد. فأصل ضلال المبتدعة، سيأتي معنا في آخر الكتاب، أنهم أتوا بمقدمات فاسدة. قالوا إثبات الصفات يلزم منه التعدد، قالوا إثبات الصفات يلزم منه التركيب، قالوا إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، ثم عطلوا الله من صفاته. قال: ومنشأ ضلال بني آدم وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته وقيام الأمور المتجددة به، وهذا لا محذور فيه، وهو الحق الذي لا يثبت كونه سبحانه ربا وإلها وخالقا إلا به. يعني الخالق هو القوي القادر الظاهر العالي الرازق المتكلم المتصرف في هذا العالم. وإنكار نعم، ونفيه هو جحد للصانع بالكلية، قوله بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يشاء ولا يريد جحد وإنكار له، وهذا القدر لازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم، انتهى. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في آخر الكتاب لمثل هذه. فإذا تعدد الأسماء في حق الله عز وجل كمال، وليس بتعدد للقدماء. هم يزعمون أنه تعدد للقدماء، هذا قول باطل يرده الكتاب والسنة والعقل والفطرة. فما قد سمعنا أحدا حين أن تثني على زيد من الناس ببعض الثناء يقول: لا تثني، هذا يلزم منه التعدد، بل يقول: ما شاء الله، زيد كاتب وشاعر وأديب وخطيب ومؤلف ومصنف وقوي وشجاع، هذا يدل على أنه صاحب صفات كاملة. في حق البشرية، فكيف نأتي في باب الله عز وجل الذي هو ليس كمثله شيء السميع البصير، ويقال بأن تعدد الصفات تعدد الأسماء يلزم منه تعدد القدماء. قال القاعدة 13: أسماء الله تعالى مشتقة من أفعاله وصفاته، وليس معنى ذلك أن كل فعل تشتق منه اسم فتسميه مثلا النازل أو الشائي أو المريد، لا، لكن معنى ذلك أن كل اسم معناه من الصفة التي تضمنها ودل عليها. فمثلا السميع الذي يسمع، البصير الذي يبصر، والإله الذي يؤله ويتعبد له محبة وتعظيما. قال مثل اشتقاق لفظ الجلالة من الإله. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته، وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به، فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل يسمى متكونا ومتحركا وساكنا وطويلا وأبيض وغير ذلك، لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه، علم أنما يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به، وسبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه، انتهى. علمتم معنى القاعدة؟ بيان القاعدة أن السميع مشتق من صفة السمع، والبصير مشتق من صفة البصر، والقوي مشتق من صفة القوة، والقدير مشتق من صفة القدرة، لكن لا يسمى بالغاضب. تقول إذن كل فعل أشتق منه اسم، ما يجوز أن تسميه الغاضب أو الصاخب إلا من باب الأخبار. باب الأخبار يجوز أن تقول الصاخب على عباده، الغاضب على من شاء من عباده، لكن لا يسمى بالأفعال، كما أنه لا يسمى بالصفات، لأن الصفات منها خبرية ومنها معنوية، ولكن كل اسم من أسمائه دل على معنى دلت عليه تلك الصفة وتضمنته تلك الصفة. قال القاعدة 14: الأسماء المنقسمة إلى ما يمدح به وغيره لا تطلق على الله تعالى إلا مقيدة. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة. ما هي الأسماء التي تنقسم إلى مدح وإلى ذم؟ مثل المستهزئ، الساخر، الكائد، الماكر، المخادع، هذه أسماء من جهة نقص ومن جهة كمال، وكمالها في حال المقابلة. إذن لا يسمى الله بها مطلقا، لا تقول من أسمائه الكائد والماكر والمخادع والمستهزئ. لماذا؟ لأنها فيها نقص في حال إطلاقها، وإنما الكمال فيها إذا كانت في باب المقابلة، يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويسخر بالصاخرين ويخادع المخادعين. أما الصفات التي هي ذم مطلقا لا تضاف إلى الله، مثل الخيانة، انظر إلى صفة الكيد: وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والمكر: ويمكرون يمكر الله، يخادعون الله وخادعهم. لكن الخيانة: وإذا أرادوا وإن يريدوا خيانتك فقد أمكن الله منهم. لم يقل خانهم، لم يقل يخونهم، لأن الخيانة صفة ذم مطلق. فسيأتي معنا هذا، إنما هو مقدمة للقاعدة حتى تسهل عليكم. قال يبين ذلك قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. وتنقسم الأسماء إلى 4 أقسام، وسيأتي معنا أن الصفات تنقسم إلى 3 أقسام. ركزوا على هذه الفائدة هنا. القسم الأول: أسماء تدل على الكمال المطلق من كل وجه، مثل السميع، البصير، العليم، القوي، القاهر، القادر، كل أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الكمال المطلق من كل وجه، فهذه يسمى الله تعالى بها، مع العلم أن الأسماء والصفات بابها توقيفي على ما تقدم. يعني أنا قلت بهذا القول مع العلم أن الأسماء والصفات بابها توقيفي، حتى لا يأتي واحد يقول لك هذا الاسم كمال أنا أطلقه على الله. لا، نحن نقول كل اسم يدل على الكمال المطلق يسمى الله به، لكن مع ذلك لا نسمي الله إلا بماذا؟ في الكتاب والسنة. الثاني أسماء تدل على النقص المطلق الذي لا كمال فيه، كالعجز والفقر والعمى والصمم والبكم ونحو ذلك، فهذه لا يجوز أن يسمى الله به، فلا يسمى بالعاجز أو الفقير أو الخائن. ولهذا قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل خانهم. الثالث أسماء تدل على الكمال لكن تحتمل النقص بالتقدير الذهني، كالمتكلم والمريد، فهذا يخبر عن الله تعالى به ولا يسمى بها. ركز معي على هذا النوع، ما هو النقص الذهني؟ يعني الكلام من حيث هو كمال، الكلام من حيث هو يا أخوة ماذا؟ كمال. الإرادة من حيث هي كمال ولا نقص؟ كمال. المشيئة من حيث هي كمال ولا نقص؟ كمال. المتكلم أكمل من الأصم من الأبكم، والذي يشاء أكمل من الذي لا يشاء، والذي يريد أكمل من الذي لا يريد. لكن هذه يعني فيها نقص بالتقدير. كيف هذا؟ الكلام منه حق ومنه باطل، مع أن الله منزه عن الباطل، والإرادة منها حق ومنها باطلة، قد تريد الخير وقد تريد الشر، يعني أنت كإنسان. وهكذا المشيئة، لكن الله عز وجل منزه عن المعاني الباطلة. فلهذا لا يسمى الله إلا بأسماء دالة على الكمال المطلق من كل وجه، لا احتمال نقص بالتقدير ولا احتمال نقص في القول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية: وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم، فإن هذين الاسمين لم يرد في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، كالعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك، وهي في نفسها صفات مدح، إضافة الواو، وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل، وإلى مذموم كالظلم والكذب، والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم، جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تخص المحمود، كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك، ذكر أسماء بعضها قد ينازعه غيره فيها. فلهذا لم يجيء في أسماء الله الحسن المأثور المتكلم المريد، انتهى باختصار. فهمتم معي هذه الفائدة؟ بعد أن ننتهي من الرابع سنعيدها لكم إن شاء الله. الرابع: أسماء تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال، مثل المكر والكيد والاستهزاء، فهذه لا يسمى الله بها مطلقا كما لا تنفى مطلقا، فلا يقال الماكر والمخادع والمستهزئ، ولا يقال بأنه ليس ماكر ولا مخادع ولا مستهزئ. فهمتم يا أخوة؟ الآن الأسماء كم أقسام؟ أربعة: أسماء مدح وكمال، هذه تثبت لله عز وجل، انتهينا من هذا القسم، كالعلم والقدرة والقوة والحلم وغير ذلك. الثاني: أسماء نقص من كل وجه، هذه تنفع عن الله، انتهينا من هذين القسمين. أسماء مدح وكمال مطلق، هذه تثبت لله، مع أننا نقول نثبتها بالكتاب والسنة. الأمر الثاني: أسماء ذم ونقص، هذه تنفع عن الله. بقي معنا نوعان. النوع الأول: أسماء كمال، أسماء كمال لكن قد تحتمل نقص بالتقدير، ليس النقص في حق الله عز وجل، لكن النقص قد يكون متعلق بباب المخلوق. لكن بما أن هذه الأسماء فيها نقص ما تثبت لله، إنما يخبر عنه بها، فتقول المتكلم والشائي والمريد، لكن لا تقول يا المتكلم يا الشائي يا المريد، لأنها ليست من أسماء الحسنى. لماذا قلنا هذا؟ قلنا لأن معنى المتكلم كمال من جهة لما فيه من الصدق والبيان، وقد يكون فيه نقص إذا كان كذب والله منزه عن ذلك. لكن بما أن النقص التقديري قد لحق المعنى لا يسمى الله به. بما أن النقص التقديري قد لحق المعنى في الجملة لا يسمى الله به. لابد أن الأسماء التي يسمى الله بها هي الأسماء الصريحة المطلقة في المدح، لا يلحقها نقص لا بالتقدير الذهني ولا بالتقدير اللفظي، لا يلحقها نقص مطلقا. فهمتم هذا النوع الثالث؟ النوع الرابع أسماء نقص من جهة. الآن لو قلت لهذا يا أخي أنت ماكر، هذا مدح ولا ذم؟ لو قلت لهذا أنت مخادع، مدح ولا ذم؟ مدح ولا ذم يا عبد الله؟ لو قلت لك أنت مستهزئ، ذم. لكن إذا قلت هذا يستهزئ بالمستهزئين ويسخر بالصاخرين وسبحان الله مكنهم من المكر بالماكرين، هذا مدح ولا ذم؟ مدح، لأنها في مقابلة. فهذه لا يسمى الله بها كأسماء حسنى لما فيها من احتمال النقص ولما فيها من معنى النقص، لكن تطلق له في حال المقابلة. يخادعون الله وهو خادعهم، يعلم أن نهايتهم الخسارة، ويمكرون ويمكر الله، يعلم أنهم مذمومون حيث يأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وباب السعادتين: ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحو هذا من قوله ويمكر الله، ومن قوله وهو خادعهم، ومن قوله لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، وقوله كتب الله لأغلبن. وهذا خطأ من وجوه: أنه سبحانه لم يطلق، أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فيطلقه عليه لا يجوز، لأن باب الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفي. الثاني أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. يعني الله عز وجل ما يمكر مطلقا، إنما يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، لكن لو قلت اسمه الماكر لازم أنه يمكر مطلقا، لو قلت أن اسمه المخادع لازم أنه يخادع مطلقا، والله عز وجل منزه عن ذلك، فهو الحكيم العليم الحليم. الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم، فيحسن في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. الرابع أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه، فلا يجوز أن يسمى بها، فإن أسماء الرب تعالى كلها حسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يجب يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك، فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها، لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة، والله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. السادس أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمر وأضعاف أضعاف ذلك، لأن أفعال الله لا منتهى لها، فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضا بينا، ولا أحد من العقلاء ترد ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. الله أعلم كأنه يشير إلى ابن عربي، لأن ابن عربي رحمه الله أقصد ابن العربي، لأن ابن عربي إذا أطلق بدون ألف ولام يطلق على ابن عربي الطائي الزنديق، وإذا قرن بالألف واللام يطلق على ابن العربي المحدث. فهو ذكر لله عز وجل ألف اسم، لكن سماه من الأفعال، فيقول الشائي النازل الماكر نحو هذا، وهذا لا يليق. فالله عز وجل إنما يسمى بأسمائه التي دل عليها الكتاب والسنة. إذن اليوم أخذنا عدة قواعد: القاعدة الأولى أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، والقول بخلق القرآن يريد أهل المبتدع التوصل به إلى القول بخلق الأسماء والصفات سواء من صرح بمراده أو لم يصرح. الثاني أن تعدد أسماء الله تعالى يعتبر كمال، كلما كثرت الأسماء ظهر من كمال المسمى بها والموصوف بها ما لم يكن ظاهرا من قبل. التي بعدها أن أسماء الله مشتقة من أفعاله وصفاته، وقلنا بأن الاشتقاق ليس أن كل فعل يشتق منه اسم، فلا يسمى الله الجائي ولا الآتي ولا الماكر ولا المخادع، ولكن معناه أن أسماء الله عز وجل تدل على معاني كما تقدم. التي تليها الأسماء المنقسمة إلى ما يمدح به وغيره لا تطلق على الله إلا مقيدة. ثم جرتنا هذه القاعدة إلى فائدة عظيمة، وهي أن الأسماء من حيث هي، الفائدة في هذا يا أخوة أن الأسماء من حيث هي إلى كم تنقسم؟ إلى 4 أقسام: أسماء مدح مطلق، أسماء ذم مطلق، الأول يثبت لله عز وجل، الثاني ينفع عن الله عز وجل، أسماء مدح مع تقدير نقص، ركز، أسماء مدح مع تقدير نقص، فهذه يخبر بها عن الله ولا يسمى الله بها. لماذا يخبر بها عن الله ولا يسمى بها؟ لأن باب الإخبار أنت حين تخبر عن الله لا يدل إلا على الكمال، بمجرد أن تضيف هذا الفعل أو هذه الصفة إلى الله انتفى منها النقص. الكلام الآن في معناه الذهني حق وباطل، صح ولا لا؟ الإرادة في معناها الذهني حق وباطل، لكن إذا قلنا كلام الله انتفى منه الباطل، فإذا بما أنها احتملت النقص بالتقدير لا يسمى الله بها. النوع الرابع أن الأسماء التي هي مدح من جهة ونقص من جهة يعني تضاف إلى الله عز وجل في حال كمالها، كالماكر والمخادع والمستهزئ. وأما الخائن فكما تقدم لا يقال فيه، لأن يعني الخيانة مذمومة مطلقا. إلى هنا بارك الله فيكم.